قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقه واهتدى بهدي وسار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الأحبة، أسأل الله الكريم المتعال أن يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته، وأن يحشرنا وإياكم في جنته مع سيد النبيين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أعتذر عن التأخير، فليس هذا من صنيعي، لكنه أمر طرأ علينا، وأسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم التقصير. تكلمنا في لقائنا الماضي وقد أثرنا نقاطا مهمة انشغل بها كثير من الناس، وظنوا أن صاحب الدين لا يتكلم إلا في قال الله وقال رسول الله ولا يعيش الواقع، لكن الدين عندنا هو الواقع، والحياة كلها لا تسير إلا على منهج وتشريع من رب العالمين. وربنا جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء بل وكل صغيرة وكبيرة لها أثر في كتاب ربنا أو في هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في العلاقة بين الزوج وزوجته، أو بين الولد وبين أبيه، أو بين الابن وبين الأب وبين ولده، أو بين الجار وجاره. المهم أن القرآن دستور حياة، فربنا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. تكلمنا في أسبوعنا الماضي عن العلاقة بين الرجل وبين المرأة وما يجب أن تكون عليه، وقلنا أن الله تبارك وتعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. فالله جل وعلا بيّن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عندما تقول أم المؤمنين عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فأقول له دع لي دع لي. وبينا أن الشرع أمر العقل أمر المرء أن يعطي الحق الذي فرضه عليه، سواء كان هذا الحق للزوجة أو للزوج أو للولد أو للبنت أو للجار أو للأم أو للأب، كل له حق وكل عليه واجب. لا بد أن يؤدي كل ذي حق حقه لتعيش الأمة والأسرة في سعادة عارمة. ذكرنا في اللقاء الماضي على ما يجب على الرجال أن يفعلوه، والأمر لم ينتهي عند هذا الحد، فكثير من الرجال يظن أن الجارية الأمة التي اشتراها بحر ماله وهي الزوجة أسيرة عنده، يفعل بها ما يشاء من ضرب ومن سب ومن شتم ومن قذف ومن تجويع ومن وحدث ولا حرج، لأن الدين إذا غاب عن القلب فيتصرف الإنسان بجبروت القوة أو بجبروت المال أو بجبروت الجاه، ويظن أن هذه المرأة التي بين يديه كانت عفيفة في قومها، كانت تطلب الأمر من والدها فلا يقصر في حقها بل ويقدمها على نفسه لأنها قطعة منه. فعندما اشتريتها أنت فأصبحت في يديك، فأنت تفعل بها ما تشاء وتقول لها ما تشاء وتضربها كيفما تشاء، وهذا ليس من دين الله في شيء. المرأة كرمت في دين الله وما أهينت أبدا، كما يقول الغرب أن المرأة في الإسلام فهي أسيرة محجوزة مضروبة، كل ما يفعل بها فهي ظلمت في الإسلام. نقول لا، والله ما جاء الإسلام إلا لرفع قدرها، فالمرأة عندهم سلعة رخيصة، عندهم سلعة رخيصة، لو أرادوا أن يعلنوا عن رباط حذاء لرجل جاءوا بامرأة عارية تعرض هذا الحذاء، والمرأة منهم راقصة ومغنية وسافرة وعارية، لكن الله قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة المؤمنة قال الله لها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. كثير من البيوت عاش أو يعيش مرحلة من التفكك، وإن كان تفككا داخليا ولم يكن ظاهريا. كثير من البيوت يعيش على الأنانية التي تكون من طرف واحد فيبدي نفسه ويعطي لنفسه ويمنع من غيره. والإسلام جعل مودة ورحمة وحبا وإيثارا بين الناس، خاصة بين الزوجين، ومن آياته آية من آيات الله أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا أزيلت المودة والرحمة من البيت أصبح البيت يعيش على فوهة بركان، كل ينتظر خطأ الآخر وكل يظن أنه صاحب منة على الآخر، والحق أن المنة لله وحده، أنت بمالك وجاهك لم تفعل شيء، بل أن الله الذي أعطاك والله الذي رزقك، ورزق زوجك حول إليك ورزق أولادك حول إليك، فأنت وسيلة الرزق، فالرزاق لن يمت وأنت ستموت. أقول أيها الأحبة، نعيش لحظات وإن كان الوقت لا يكفي لسرد ما عندنا، لكننا سنرجئ تكملة لحديثنا في لقائنا الماضي ليعتبر الزوج وينتبه أنه له وعليه، وأن الزوجة لها وعليها، فلا بد أن يعطي كل ذي حق حقه، حتى لا بد أن نعطي لكل ذي حق حقه حتى تملأ البيوت سعادة وأمنا وأمان. من الإحصائيات التي لا بد من ذكرها، حوالي 46.5% من النساء في العالم العربي من الأميات. وقد يكون الإحصاء على الأمية في القراءة والكتابة، لكني أضيف إليك أمية العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته. فالأمية تعني أنه لا يدرك من حقيقة الشيء أو من حقيقة الأمر شيء. في الكتابة لا يعرف يكتب ولا يعرف أن يقرأ، يقال أمي. وفي الدين لا يعرف ما له وما عليه، فهو أمي في دين الله، جاهل بأحكام الله جل وعلا. وفي العلاقات بين الرجل وبين امرأته، لو أن كل منا علم ما له وما عليه لأصبح الناس يعيشون في سعادة. وزارة التنمية الإدارية في مصر تقول أن النساء يمثلن 15% من القوة العاملة. وأقول أن المرأة إذا خرجت من بيتها بغير ضرورة، أنا عاوزك تنتبه عشان ما تقولش الشيخ بيقول عمل المرأة حرام، لا، أقول أن عمل المرأة جائز بشروط شرعية، ألا يكون هناك اختلاط، وأن تكون هناك حاجة ماسة لعمل المرأة، وأن تكون خادمة للمجتمع كطبيبة مسلمة أو مدرسة مسلمة معلمة مسلمة، أو يعني تقوم بما لا يستطيع القيام به الرجال للنساء، فهي تقوم لستر الأعراض ولحفظ البيوت، فتكون بذلك العمل فيه أجر. وأن تكون عاملة لله جل وعلا فتحافظ على الحدود ولا تختلط بالرجال، فتتكلم بما تشتهي وتقول ما تشاء، وهذا يؤثر في أخلاقها وفي كرامتها وفي عفتها وفي أنوثتها. يقول في مصر في سنة 2007 كان هناك أكثر من 40,000 حالة خلع من النساء لأسباب تافهة. أنت مش واخد بالك ولا لا؟ دي طلبة الطلاق عشان زوجها بيشخر وهو نايم بيطلع صوت، مش كده ولا ايه؟ لا، وفي كلام ما ينفعش اقوله لانه ما يتقالش. الطلاق اذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها بغير عذر شرعي لا تشم ريح الجنة. يقول تؤكد دراسة ان 90% من الاعلانات تستخدم جسد المرأة للترويج لمنتجاتها. مين اللي باع المرأة؟ مين اللي خلى المرأة سلعة رخيصة؟ الإسلام أم الإلحاد والكفر والبعد والعصيان الذي انتشر بين الناس؟ كل شيء الآن تجد أن المرأة تقدم كل شيء وتعرض كل شيء وتبين كل شيء، وذلك بجسدها، وذلك بما هو عليه هي عليه من فسق وعري، يكون سببا في لفت أنظار أصحاب الشهوات ومرضى القلوب إلى ما هي عليه. أي أن الإعلام يعتبر المرأة مجرد سلعة تباع وتشترى مثل أي سلعة أخرى. هذا هو الذي عليه أهل الضلال من فسق وعري وبعد عن الله جل وعلا. تعالوا بنا نقف على بعض الحقائق والنقاط ونناقشها معا لنرى كيف تعيش الأمة المؤمنة في سعادة إذا التزمت بمنهج الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، لا توجد علاقة بين رجل وبين امرأة إلا في نطاق شرع الله. ده صاحبي صديقي في العمل، والله الذي لا إله غيره، إن اليوم وأنا طالع أصلي الفجر سمعت صوت ضحك عالي غير عادي، فببص لقيت ولد وبنت في سيارة الساعة 4:30 الفجر. أين أبوها؟ أين أخوها؟ أين أين أين؟ حدث ولا حرج. والله إن الرجل لا يستحي أن يجلس بزوجته في هذا الوقت في سيارته وهي زوجته التي أحلها الله له، يستحي أن يجلس لأنه ريبة في وقت وفي مكان يرتاب الإنسان منه. ففي مثل هذا الوقت وهذه الساعة وهذا الصراخ والضحك يكون حال أهل الإيمان؟ الجواب منك ليس مني. فليس هناك علاقة بين الرجل وبين المرأة إلا في نطاق شرع الله، إما أن تكون زوجة أو ابنة أو أخت، والعلاقة بين الزوجة وبين الأخت وبين الأم وبين الابنة تختلف تمام الاختلاف عن العلاقة بين الزوجة، لأن الله قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالعلاقة بين الرجل وبين المرأة لا تكون إلا في نطاق شرع شرعه الله جل وعلا وعقد وميثاق غليظ، لأن الله قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يبقى أي علاقة تانية، صاحبك في الشغل، صديقك في العمل، تلفوناتك اللي هي يعني لا ترضي الله، اتق الله، هذا بداية السوء وبداية الفساد. الزوج والزوجة هما خليفة الله في الأرض، وعليهما أن يطيع أوامر الله جل وعلا كما وردت في القرآن وفي السنة. عاوز تعيش سعيد، التزم يا أخي بمنهج ربنا، التزم بالقرآن، التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة تلتزم بشرع الله، لا تبيت وزوجها عليها ساخط، لا تخرج من بيتها إلا بإذن، لا بد أن تكون العلاقة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لا اختيار على اختيار الله. فتشريع الله جل وعلا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، اختلفت انت وزوجتك يبقى لازم المرجع لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العلاقة الجنسية بين الرجل وبين المرأة لها 4 أسباب. أولا نية التكاثر، لأن تكاثر الناس سنة من سنن الكون التي بينها الله جل وعلا، والتكاثر هو استمرار للنسل الإنساني، فالله جل وعلا بين هذا واضحا في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فأول نية، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أن يرثك في طاعة الله، أن يرثك في السير على منهج الله، أن يرثك في أن يدعو لك بعد موتك يكون سببا في نجاتك عند الله جل وعلا. الأمر الثاني وهو إشباع الرغبة الغريزية لدى الطرفين، أن يشبع الرجل زوجته وتشبع المرأة زوجها، فيعيش الإنسان بغير حاجة إلى نظرة حرام وإلى كلمة حرام وإلى معاملة مع شخص آخر، سواء كان من الرجل أو من المرأة، لأنه وجد في زوجه ما يكفيه ووجدت الزوجة في زوجها ما يكفيها، فلا تنظر إلى حرام ولا ينظر هو إلى حرام، لأنه استكفى، لأنه استكفى. وكثير من النساء تكفي رجالها في كل شيء، وكثير من الرجال يكفي زوجته في كل شيء، وكثير من الاثنين يقصر وسيحاسب أمام الله جل وعلا. تبادل الحب والعواطف، يا عم الشيخ انت حبيب ولا ايه؟ ما توحد الله، صلي على الحبيب. تبادل الحب والعواطف، والله لولا الحب ما خلقت السماوات والأرض، ولولا الحب ما التف الغصن على الغصن، ولولا الحب ما أقيمت البيوت، ولولا الحب ما كانت العاطفة بين الولد وبين أمه وبين أبيه. الحب ليس حب الذي يقولون عنه فلنطين، وأنا أقول عليه فلنطين، أقول الحب في نطاق شرع الله. طبعا من يوم ما اتجوزتها ما قلت لهاش بحبك. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ مش خلاص، مش انت خدتها عندك وخلاص؟ لا والله، المودة، الرحمة، الحب لابد ان يكون بين الاثنين حتى يكون البيت بيت سعادة، يحتاج كل منهما الى الاخر. فتبادل الحب بين الزوجين يكون سببا في سعادة وفي أمن في البيت وفي استمرارية للحياة الزوجية. الشعور بالدفء وحرارة اللقاء. انت جيت اقفل الباب وراك، يعني انت جيت بدري النهاردة، ما هي مش عاوزة تشوف. لا، لابد ان يكون هناك شوق من المرأة لزوجها وشوق من الزوج لزوجته. إذا أراد أن يخرج من البيت قامت الدنيا وقعدت، إذا أراد أن يخرج كأنه أخذ روحها، هو يحبها، هو يلاطفها، هو يداعبها، هو يكفيها، هو يملأ عليها بيتها، هو يجعلها تعيش في سعادة. طلبه موجود، يضحك ويمزح ويتكلم ويناقش ويعطي وكل ذلك في البيت. إلا إذا انتهكت حرمات الله كان رجل، عندها الزوجة لا تريد له أن يخرج من البيت. لكنه إذا كان فظا غليظا شديدا عنيفا دخل البيت بصوت أزعج كل من في البيت وخرج منه والكل يتمنى له أن يرحل، هذا ليس بأب. فحرارة اللقاء تأتي من قبيل المعاملة. أنت تحب زوجك وزوجك تحبك، فلا بد أن تترجم هذا ما بينك وما بينها حتى يستمر الوئام وتعيش الأسرة في السعادة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. بناء حياة زوجية سعيدة ومستقرة ومتجانسة لصالح الأسرة والمجتمع. ما هو أنت ما تكون مرتاح بتنتج، بتعطي الحق، تكون سببا في إنشاء مجتمع على الحب والود. أقول لك أن أكثر الإحصائيات التي تقول أن تشرد الأطفال والعقد النفسية تأتي من أسباب أهمها المشاكل الزوجية بين الزوج وبين زوجته. هو أنت لما تسب الدين لمراتك ولدك سمعين معناها إيه؟ معناها ايه؟ اما تضرب مراتك قدام اولادك معناها ايه؟ اما طول ما انت قاعد تشخط وتنطر واوامر وكأنك اله في بيت معناها ايه؟ لا يكون هذا ابدا، لا ينتج اطفالا لمجتمع في صلاح وفي عفة وفي رقي. لابد ان نفهم ان دين الله قد ضبط كل شيء، وان الاسلام جاء ليقوم الناس على الحق ويعيش الناس في سعادة وفي محبة وفي مودة. يبقى لابد أن تفهم أنك لست سلطانا أو سيفا قاطعا سلط على رقاب المرأة والأبناء، لا أبدا والله، هذا يجعل نفورا في البيت. أتعجب من رجل يأكل بمفرده والأبناء من حوله يجلسون ينظرون حتى ينتهي من الطعام. هذا رجل والله ليس في قلبه رجولة، وليس في قلبه مروءة، وليس في قلبه رحمة، بل أن النبي كان يقطع ويضع في فم زوجته وفي فم ولده وفي فم ابنته. هذه هي السعادة. مش تاكل أنت وأولادك قاعدين، لما تخلص يا السيد وبعدين هتفضل السيد لحد امتى؟ أذكر أن رجلا كان يطعم أمه بيده، فوجد 3 أو 4 من أبنائه يطعمونه في نفس اللحظة، 4 إيدين بتتحط، فبكى وقال عجلت لنا الطيبات في الدنيا. عشان بيحطوا لأمه، وأم ربنا جعل 4 يحطوا له بقه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين أن خير درهم ينفقه الرجل ينفقه على أهله. لماذا تبخل عليهم؟ لماذا تضيق عليهم؟ والله الذي لا إله غيره، أن رجلا كان يشتري زجاجة الماء المنقى المصفى يضعها في الثلاجة ولا يقربها أحد من أبنائه، هو اللي يشرب بس. طب أنت بتشرب مية وأولادك بيشربوا مية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يطعمهم مما طعم، هو ده الدين. لما تكون برة وتاكل حاجة كويسة هات لأولادك، هات لبيتك، لأن المودة والرحمة أن تجعل لهم من نفسك ومن قلبك ومن مالك نصيب. يجب أن تتم العلاقة الجنسية في صورة متكاملة من الحياء والملاطفة والملاعبة، وأن يتصرف كل منهما مع الآخر تصرف اللياقة والكياسة، بأن يعطي كل ذي حق حقه. وإذا ذلك يشير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقعن أحدكم على امرأتي كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول. قيل وما الرسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال القبلة. أقول لك أن الكلمة في النهار بالطيب واللين والمحبة تكون سببا في إتمام العلاقة بين الزوج وبين زوجته على خير حال، حتى وإن كان بعدها بساعات. الملاطفة، الحب، الود الذي افتقده كثير من الناس في زماننا. ولا يجوز للمرأة بحال من الأحوال أن تمتنع عن فراش زوجها بغير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتيه فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وبالمقابل فإن على الرجل ألا ينسى لأن لزوجته عليه حق. يعني أنت ما تاخدش الحديث ذلك أنت بس، لا، لو أن المرأة اشتهتك وما أديت لها واجبا تحاسب على هذا، حتى وإن كنت تعبان، حتى وإن كنت مريض، لابد أن تعطي الحق حتى تعف امرأتك من النظرة والكلمة الحرام. بعض النصائح، يقول يجب أن تتم العلاقة الجنسية بين الطرفين في سرية تامة وبعيدا عن أعين الناس وسمعتهم. هو في حد يا سيدنا يا مولانا يأتي زوجه أمام الناس؟ أقول لا، هذا ليس من الدين ولا ينفع ولا يصلح وليس من المروءة والرجولة. لكن كثيرا من الموظفين والموظفات ينام مع زوجه، ولا أقول الموظفين والموظفات فقط، بل أن شريحة عريضة من المجتمع ينام مع زوجه وهو في حالة ما رآه فيها أحد إلا الله، ثم يصبح في اليوم الثاني فيفضي ما قدم لزوجته للخلق. ما شاء الله، انت داخلة منورة النهاردة، ايه الجمال ده؟ أول ما تدخل المكتب وعشرين موظف قاعدين، هم تأتي المرأة بغير حياء وتلمح عما دار معها مع زوجها في غرفة نومها. طب النبي صلى الله عليه وسلم أله في الكلام ده، يقول لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرمى القوم. جماعة قالوا يعني الكلام ده ايه ده؟ معقولة من الرجولة من المروءة ان تحدث الناس بما تفعل مع زوجك في غرفة نومك؟ ليس هذا من المروءة ولا من الرجولة. الجماعه اللي كان عندهم نخوه كانوا رجال، قال لك ايه الموضوع ده، الكلام ده ما ينفعش. اي سكتوا ولم يجيبوا. فقلت اي والله يا رسول الله، رجل من الصحابه يقول اي والله يا رسول الله انهن لا يفعل. قال فلا تفعلوا، ما ينفعش، عيب، انما ذلك الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. يعني كأن مثل هذا الذي يتكلم بشيطان لقي شيطانة في الطريق فوقع عليها والناس ينظرون. أنت سترت البدن وفضحت كل ما فعلت، وهذا لا يجوز، هذا ليس من دين الله. أنت مع زوجك لا يعرف بذلك حتى من كان في بيتك. إن الرجل الذي عنده نخوة وكرامة ومروءة إذا طرق الباب عليه أنهى كل شيء وما استطاع أن يكمل الأمر لأنه يستحي، وهذا أمر فيه حياء. وعلى الرجل أن يتعامل مع زوجته في هذا الأمر بعطف وحنان، وخاصة حينما تأخذ آلام المرض والحيض وغيره، لأن المرأة ضعيفة فتحتاج إلى كلمة وتحتاج إلى رقة وتحتاج إلى معاملة ترضي الله تبارك وتعالى. بعض القواعد التي قرأت فيها وإن كان الوقت لا يكفينا، يقول القاعدة الأولى، جعل عدة قواعد للعلاقة بين الزوجين. يريد تكتب، يريد تكتب عشان تصلح البيت، ما أنت أفسدت كل حاجة، وهي أفسدت كل حاجة بالبعد عن الله جل وعلا. لابد أن يكون عندما تسمع تكتب لعلك تعدل وتصلح من نفسك ومن بيتك، فيكون ذلك سببا في رفعتك ونجاتك عند الله. يقول القاعدة الأولى، صلة ما بينكما وبين الله يصل الله ما بينكما. الله، الجزاء من جنس العمل. صلة ما بينكما وبين الله، انصلح انت وهي مع ربنا، كيف ينصلح البيت وانت على المعصية؟ يقول احد الصالحين، والله اني لا ارى اثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. يرى اثر المعصية في خلق الزوجة وخلق الدابة. فان المعصية لله جل وعلا، من عصى الله عصى الله عليه كل شيء. لابد أن تصلح ما بينك وبين زوجك مع الله جل وعلا، تأمرها بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. مش تقول لها صلي وانت قاعد تلعب كوتشينة، مش تقول لها صلي وانت بتشرب في الشيشة. لابد أن تكون أنت قدوة، قم إلى المسجد، وساعة ما ترجع صليت ولا لا؟ الجماعة الصعيد يقول له عتصلي، يعني ايه؟ يعني انت بتصلي ولا لا؟ لازم تقول له، تأمر اهلك زي ما ربنا قال لك، وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. طيب فاقد الشيء لا يعطيه، انت ما بتصليش، طب وهي تعمل ايه؟ اذا كان رب البيت بالدف ضارب فشيمة اهل البيت الرقص والطرب. انت قاعد تسمع اغاني، هي تسمع معاه. ده في واحد بيأمر زوجه بقلع الحجاب والنقاب، هو رجل؟ والله ده رجل، ده ذكر مع وقف التنفيذ مش رجل. فأول شيء أن تصلح ما بينك وبين الله، يصلح الله زوجك. فإذا كان الرجل مقبلا على الله فإن الله تبارك وتعالى يطرح له القبول عند الزوجة وعند الأولاد وعند البيت وعند الجيران. الناس تفتقدك وانت غايب. عندما تغيب عن زوجك وعن مكانك الذي تعيش فيه يفتقدك الناس، يحسوا بفراغ، مش يقولوا أهوار، إما مستريح وإما مستراح منه. لا، لابد ساعة ما تخبط الباب أولادك كلهم يجروا عليك. مش الولد يجري يستخبى من أبوه، يدار من أبوه، لا. وأن تكون المرأة لينة هينة عطوفة رحيمة مع زوجها، تكون سبب في ملء البيت بالسعادة. هو فظ يا عم الشيخ، ده هو بيشكي، معلش اصبري عليه، ما لا تجد بيتا إلا من رحم الله أغلق على الحب. كتير من الأخوات تتصل تقول أنا عاوز أطلق، أختي من السعودية، أختي من كذا، والله الذي لا إله غيره، أنا مش طايقة، أنا نفسي أطلق بأي تمن. أقول لها اصبري اصبري، فما أغلقت البيوت كلها على الحب. كثير من البيوت أغلق بمشاكله، وإذا نظرت إلى عيب زوجك قد ترى عيوبا كثيرة في غيره أسوأ من عيبه. ولا بد أن تعيشي وترضي الله وتحافظي على بيتك وعلى أبنائك، ولعل الله جل وعلا يجعل لك مخرجا. ليس الطلاق هو الحل، بل أن الطلاق بداية المشاكل وبداية الضرر وأكثر ضرر يقع عليك، فلا بد أن تفهمي. وقد تكون نار زوجك خيرا من جنة غيره. وكثير من الناس طلقت وتزوجت برجل كان أسوأ من الرجل الأول، فكانت تندب حظها وتبكي على فراق الأول. فلا بد أن تكون هناك رحمة في التعامل بين الاثنين، الرجل والمرأة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كره منها خصلة رضي منها أخرى، وبالمقابل إذا كرهت منه خصلة ترضين منه أخرى. لازم تفهمي إن لازم الأمور تمشي. وما كان السيل الذي يملأ البحر إلا ويأتي بالعكارة من فوقه. السيل اللي بيجي على وش المية بيجي مملوء زبد، لكن ربنا قال إيه؟ أما الزبد فيذهب جفاء. إن شاء الله ربنا يزيل الهم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. طيب ناخد تلفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا بنتي.
أيوة فضيلة الشيخ، أنا حضرتك أنا متابعاك من الحلقة اللي فاتت.
ربنا يكرمك، اتفضل.
الوقت أنا فوجئت بزوجي، اتزوج عليا واحدة تانية وبعد 4 شهور، يعني بعد ما كانت حامل تقريبا. فأنا الوقت هو كويس معايا وبيعملني حلو وكل حاجة، بس أنا مش عارفة أعيش.
طيب
قلقانة وتعبانة
حاضر يا حاضر.
ويوم حلوة ويوم وحشة، وبسمعت صلتك الأسبوع اللي فات وارتحت ورجعت تاني تعبت تاني.
حاضر يا بنتي حاضر،
بالله عليك تريح
إن شاء الله. حاضر يا بنتي. الأخت تقول أن زوجها تزوج عليها. أقول لها هل تحبين أن ترين زوجك مع واحدة أخرى في الحرام؟ لا يا عم الشيخ، بس أنا أقول لك والله الذي لا إله غيره، جلست في مشكلة في الإمارات بين رجل وامرأته، فقالت المرأة لزوجها أمام عيني وهو يريد الزواج افعل ما بدا لك في الحرام ولا تتزوج. وكأن المرأة بهذا الأمر تفتح الباب لزوجها، لو قالت لي زوجي هذا فوالله لا أقبلها زوجة لي، لأنها تريدني للنار ولا تريدني للجنة. لكن أقول لك من الذي شرع؟ إنه الله. صح أن الأمر فيه ابتلاء للمرأة، لكنه ابتلاء تؤجر عليه، فأنت تصبري. المهم أن الزوج يعدل ويرضي الله، هو يحبك، والله قد يكون يحبك أكثر من نساء الدنيا وتزوج عليك، حتى وإن تزوج 10 وإن تزوج 20 هو يحبك أنت. فقد يكون شدة حبه لك يعني ترده إليك ويحس بالآلام، لكني أقول أن التشريع من الله. أنت تقبل حكم ربنا ولا لا؟ المهم لا تتغيري ولا تتبدلي. وبعدين ما ممكن الزوج يكون شغال يوم معاك وثلاث أيام في الشغل. في أزواج بيقعد شهر في الشغل في الجبال ويأتي لزوجي يومين ويسافر تاني، ويا سلام مبسوطة وتمام التمام، يعني بيبات شهر بره ويومين عندها. وممكن يكون متزوج ومش قايلك وانت عايشة تمام مفيش أي مشكلة ومبسوطة، ساعة ما تعرف ان الزوج يبقى الدنيا كلها خربت، يبقى انت عاوزاها كل يوم عندك في البيت. أبدا أبدا، اعتبر انه مسافر يومين، مسافر ثلاثة، مسافر أسبوع، اعتبر انه مش موجود اسبوع. لا تضيقي، من شدد شدد الله عليه. هو كويس معاكي ولا لا؟ دي اهم نقطه. يعني هي هو كويس معاكي ولا لا؟ اذا كان يرضي الله فيك فلا تغضبي الله فيه، اتقي الله. وبعدين اعتبريه ابتلاء، اصبري عليه، وربنا تبارك وتعالى يعطي لك الاجر على قدر مشقتك في الابتلاء. طيب ناخذ اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل.
ازيك شيخنا الله يكرمك.
مرحبا حبيبي.
كنت عايز افسر حاجه يا شيخنا، هل يجوز للمراه ان هي تعرض على زوجها؟
تعرض
على زوجها؟ يعني مثلا تقول له انا مثلا هنزل اروح مثلا المكان الفلاني.
لا يجوز، لا يجوز المراه ان تخرج من زوجها بهدف.
يعني ما يجوزش المرأة ان يتعرض على زوجها حتى تقول مثلا انا راح المكان.
لا يجوز الكذب من الزوجة على زوجها، بل بعض الاهل العلم اجاز ان يكذب الرجل على زوجته. مش يعني يكذب كذب مستمر، لا، ان يقول لها انا بحبك وقد يكون في قلبي غضاضة منها. لكن لا يجوز للمرأة بحال من الاحوال ان تكذب على زوجها،
حتى لو كان درس يا شيخنا.
حتى لو كان درس علم، لان درس العلم لا يصلح بالخروج وتلعنه الملائكة. وبعدين نقول للرجل إذا كانت المرأة تخرج للطاعة فلا تمنعها، لا تمنع إماء الله مساجد الله إلا إذا وجد ضرورة أو فتنة في خروجها فله الحق في منعها. طيب، يبقى أول حاجة تصلح ما بينك وبين ربنا، أم ربنا يصلح ما بينك وبين زوجك. قلنا الجزاء من جنس العمل. القاعدة الثانية، تزوج من جديد. ايه يا عم الشيخ، هو انت بدأت تخرف ليه كده؟ واحنا مش متجوزين ولا حاجة؟ مش متزوجين قبل كده نتزوج النهاردة؟ اقول لك لا، لابد ان تجدد العلاقة ما بينك وبين زوجك. مش خلاص خدتها في البيت ورميتها في كورنر، وبعدين كل سنة وانت طيب، مفيش كلمة حلوة الا ساعة الجماع. لا، مش هو ده دين ربنا ابدا. لابد ان تكون لطيفا، حنونا، رقيقا، محبا، يعني دايما تشغل زوجك بالعاطفة التي تثيرها من نحوك، تجعلها تحبك حبا لا تنظر الى رجل غيرك. ولا بد ان يكون لك في كل اسبوع، في كل اسبوعين، في كل شهر نوع من الملاطفه، بكلمه، بهديه، بمحبه تذكرها بالحب الذي بينك وبينها. مش دخلت مسكت الريموت بتاع التلفزيون، ولا مسكت الموبايل، ولا نمت، كل حاجه عندك خلاص بقت روتين. خلاص الزوجه دي اخر حاجه تبص عليها؟ طب ما انت بتبص طول النهار في الشارع لما قلعت عينيك، ورجل مراتك احسن من رجل اللي بره، ونظره انك لمراتك فيها اجر والنظره اللي بره فيها حرام. اشمعنى بره حلو؟ ما هي بنطلون ده وده بنطلون، ما هي دي بلوزه ودي بلوزه، ما ده شعر وده شعر. ايه الموضوع؟ ليه التفاصيل دي؟ انت شغال بره زي عقرب الساعه ليه؟ ما تتهدي بدل ما تتعمي، بدل ما يجي لك عمى لا ترى. يبقى لابد ان تنظر الى ما احل الله. لما تنظر المرأة تقول لها يا سلام، ايه الجمال ده، ايه الرئة دي، حتى لو كانت يا اخي انت رضيتها زوجة. لابد ان تلاطفها، ان تلاعبها، ان تداعبها، ان تكون حنونا ودودا رحيما بها، لانها ان لم تسمع من غيرك منك سمعت من غيرك، ان لم تأخذ منك اخذت من غيرك، إن لم تملأها أنت ملئت من غيرك. وبعدين تجي تقول أعمل إيه يا عم الشيخ؟ ما أنت السبب، أنت الأساس. فلا بد أن يعني تجعل وقتا دائما لتكرار ما بينك وبينها من مودة وحب وعاطفة. القاعدة الثالثة، أقول للزوجين معا تعاملا كالأطفال. ازاي الكلام ده؟ يعني مش لازم تحط مناخيرك في السماء. انت بتلاقي الاولاد بيلعبوا، وبعد دقيقتين يتخانقوا، وبعد دقيقتين تلاقيهم بيلعبوا تاني، يفرحوا ويغضبوا ويرضوا في لحظة. فما تخليش الغضب مع زوجتك يوم واثنين وثلاثة وعشرة حتى تجعل جدارا من الجفاء في القلب. وبعدين الزوجة مش خلاص كرامتي لاحت عليك كرامتك دلوقتي؟ مفيش بين الزوج وزوجته، يعني أقول هذا الكلام وقد يكون عليه كلام، أقول أن الكرامة بين الرجل وبين المرأة تنتهي عندما يكون الحب والود، خلاص أذيب كل منهم في الآخر، دخلوا ببعض، فهموا بعض، حتى لو قال كلمة زعلتها سرعان ما يرضيها وترضيه. فلا بد أن يكون التعامل كالأطفال في الرضا بسرعة بسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني غضب الزوج جاءت المرأة وقبضت على يديه وقالت والله لا أغمض عينا حتى ترضى. يعني المسألة محتاجة أنك تفهم إزاي تعامل زوجتك وإزاي هي تعاملك. أنا اتكلمت في القاعدة الثالثة وأنا عندي 30 قاعدة، وأخونا محمود يقول لي هنختم، والحقيقة الوقت معكم يعني يمر سريعا، لأن دائما لقاء الأحبة يسير بسرعة واللحظات في الطاعة تسير بسرعة، لكني أسأل الله أن يكتبها لي ولكم في الميزان عند الله جل وعلا. أقول أيها الأحبة لا بد أن نملأ بيوتنا سعادة، وأن نملأ بيوتنا رحمة، وأن نملأ بيوتنا ود. وبعدين هدي شوي، ما تفرعنش، بلاش الجبروت. وانت خلي بالك زوجك وأبناؤك أمانة ستسألين عنها أمام الله جل وعلا. أقول أيها الأحبة لقاؤنا يتجدد إن شاء الله تبارك وتعالى في يوم الاثنين في الثانية والربع. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في طاعته، وأن يرزقنا وإياكم محبته، وأن يملأ بيوتنا إيمانا وأمنا وسعادة وودا ورحمة. غفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.